الحمد لله رب العالمين. كان الكلام في تفصيل الشيخ الأنصاري الذي يقول بعدم جريان الاستصحاب إذا كان الحكم عقليا، ويجري الاستصحاب إذا كان الحكم شرعيا. على الحكم الشرعي إذا شك فيه فيجري فيه الاستصحاب، أما الحكم العقلي إذا شك فيه لا يجري فيه الاستصحاب. هنا قلنا توجد تفسيرات للحكم العقلي. التفسير الأول الذي ذكرناه بالأمس أن الأحكام العقلية العملية، طبعا مراد من الحكم العقلي الحكم العقلي العملي الذي هو ينبغي أن يفعل وينبغي أن يترك، لا الحكم العقلي النظري. هناك تفسير للحكم العقلي العملي ذهب إليه المحقق الإصفهاني، يقول الحكم العقلي العملي هي المشهورات العقلائية، هي المشهورات العقلية، وهذا ذهب إليه جملة من الحكماء. الحكم العقلي العملي يعني المشهورات العقلائية المجعولة لحفظ النظام والمصالح العامة، هذه إذا شككنا فيها لا معنى للشك أصلا حتى نستصحب، لا معنى للشك حتى نستصحب، لأن الإنسان هو أحد العقلاء فلا يمكن أن يشك في حكمه، كما أن الشارع إذا حكم بشيء هو لا يشك بحكمه، الذي يشك بالحكم غير الحاكم. إذن التفسير الأول للأحكام العقلية العملية هي المشهورات العقلائية، هذا ذهب إليه المحقق الإصفهاني. قلنا نحن في رد هذا أنه حتى إذا فرضنا أن الأحكام العقلية العملية هي أحكام العقلاء وهي مجعولاتهم، يمكن أن يشك في هذا الحكم العقلائي فرد من الأفراد، يشك فيه بعد أن كان متيقنا وهو منهم ويجري على هذا الحكم سابقا، الآن شك في هذا الحكم العقلائي، يقول لماذا جعل العقلاء هذا الحكم العقلائي، فيشك في بقائه. ما هي المصلحة التي دعت العقلاء لهذا الحكم العقلائي؟ قد تكون هذه المصلحة لديه غير واضحة غير بديهية، فيشك في البقاء، يشك في البقاء، يشك في بقاء ذلك الحكم العقلائي، إذن يستصحبه. نعم 80% 90% 95% لا يشكون في الأحكام العقلائية التي هم يضعونها، واحد منهم يشك، اثنين يشكون، ثلاثة يشكون في هذا الحكم العقلائي في بقائه، هو يستصحبه. إذن يمكن الشك في الحكم العقلائي. ثانيا أن الحكم العقلائي إذا افترضنا أن الشارع سيدهم أو منهم، هذا لا يوجب عدم الشك في الحكم الشرعي. احنا ايش عندنا؟ تبوا هذه النقطة، عندنا حكم عقلائي حكم عقلي عملي، الشارع وافقه لأن للملازمة إذا حكم العقل حكم الشرع، الشارع وافقه، شككنا في الحكم العقلي، افترض الحكم العقلي راح لكن الحكم الشرعي باقي أو مو باقي، نستصحب الحكم الشرعي الذي كان ملازما للحكم العقلي. فإذا افترضنا أن الحكم عقلائي والشارع سيدهم أو منهم، هذا لا يوجب عدم الشك في الحكم الشرعي الملازم للحكم العقلي. افرض أنه إذا شككنا في الحكم العقلي طار الحكم العقلي لأنه شك في موضوع خلص طار، لكن يبقى الحكم الشرعي الملازم له، هذا باقي أو مو باقي؟ نحتمل أن يكون جعل الشارع الذي وافق العقلاء، وافق العقلاء في حكمه العقلي أوسع من جعل العقلاء، ولو باعتبار أنه هو أعقلهم أعلمهم يدرك المصالح الواقعية، إذا نجري إحنا استصحاب الحكم الشرعي الذي ملازم للحكم العقلي. طيب تقدم. الآن فلشيء ثاني، قلنا أحد مباني أحكام العقل العملي الذي اختاره المحقق الإصفهاني هو هذا، أن الحكم العقلي هو أحكام العقلاء، مشهورات العقلائية المجعولة لحفظ النظام. ولكن هناك مباني أخرى للحكم العقلي العملي. هناك مبنى يقول أن الحسن والقبح حالتان ذاتيتان، مو أحكام عقلائية، حالتان ذاتيتان للإنسان. الإنسان يلتذ بفعل الأمر الحسن، يلتذ بالأمر الحسن ويتنفر من الفعل القبيح، هي حالة ذاتية. على هذا قد يقال لا شك في الحكم العقلي، لأن الإنسان الحالة التي توجد إما يلتذ بها وإما يتنفر منها، شك ما عنده. لا شك في الحكم العقلي بناء على أن حكم العقل العملي حالة ذاتية يلتذ بالفعل الحسن ويتنفر من الفعل القبيح، بعد شك ما عنده، لأن وجدان الإنسان يستطيع تشخيص تلك الحالة الذاتية، طبعا إذا لم يكن وسواسيا. طلع الوسواسية، مريض الوسواس. الإنسان يلتذ بالفعل الحسن، يتنفر من الفعل القبيح. ولكن نحن نقول إذا كان حكم الشارع التابع لحكم العاقل قد أنيط بالمصلحة والمفسدة المستكشفة بالحالة الذاتية، وهذا حكم عقلي، حكم عقلي عملي يعني حالة ذاتية. طيب حكم الشارع الذي هو تابع لحكم العقل بناء على ثبوت الملازمة، هذا إذا كان قد أنيط بالمصلحة والمفسدة المستكشفة بالحالة الذاتية، هنا يمكن الشك، يمكن الشك. هاي صورة من الصور، نعم الحالة الذاتية لا يمكن الشك فيها، إما يلتذ بالفعل أو يتنفر من الفعل، بعد ما هو شك. أما إذا كان حكم الشارع الذي تبع حكم العقل أنيط بالمصلحة والمفسدة المستكشفة من الحالة الذاتية، هنا يمكن الشك أنه هذه دائرة المصلحة واسعة أو ضيقة، ما ندري. حكم الشارع، شوفوا حكم الشارع انزو عن شكمي، ذاك الحكم العقلي لو لذة لو تنفر لا تعوفة، إذا أكو لذة لذة، أكو تنفر ما بيشك. لكن حكم الشارع الذي تبعه إذا أنيط بالمصلحة والمفسدة المستكشفة من الحالة الذاتية، الحالة الذاتية ما بيها شك، هنا نشك بالحكم الشرعي الذي وضع وفقا للحكم العقلي للملازمة، نشك بالحكم الشرعي. ما هي دائرة هذه المصلحة؟ مصلحة باقية أو لا؟ دائرة ضيقة، المصلحة مو باقية، فراح نشك بالحكم الشرعي. نستصحب، صحيح الحكم العقلي ما بي شك، لكن الحكم الشرعي الذي وضع تبعا للحكم العقلي إذا أنيط بمصلحة ومفسدة قد استكشفت من الحالة الذاتية، هنا يمكن أن أشك في دائرة المصلحة والمفسدة. دائرة ضيقة إذن ما يبقى، دائرة واسعة إذن يبقى، إذن نستصحيح لأن نشك في البقاء. إذن يمكن الشك في الحكم الشرعي المستكشف فيجري في الاستصحاب، حتى بناء على تفسير الحكم العقلي العملي بأنه حالة ذاتية في الإنسان ليس فيها شك. لكن احنا ما راح نستصحب الحكم العقلي العملي، راح نستصحب الحكم الشرعي الذي وضع على وفق الحكم العقلي إذا أنيط بمصلحة ومفسدة مستكشفة من الحالة الذاتية، هذه المصلحة المفسدة نشك في سعتها وضيقها، هل هي باقية أو لا؟ فنستصحب الحكم الشرعي الذي هو وضع على وفق الحكم العقلي. طبعا هذا ما تريد، يمكن الشك في الحكم العقلي، بهالمعنى شك في الحكم الشرعي الذي هو تابع للحكم العقلي، وإن كان الحكم العقلي لا شك فيه، شك في الحكم الشرعي هل هو باقي أو لا. هناك تفسير ثالث للحكم العقلي العملي ذهب إليه السيد الخوئي. السيد الخوئي يقول الحسن والقبح لهما معنيان. المعنى الأول استحقاق المدح أو الذنب من العقلاء، إذا مدحنا العقلاء يعني هذا حسن، إذا ذمنا العقلاء يعني هذا قبيح، هذا معنى الحسن والقبح. هذا المعنى الأول استحقاق المدح أو الذنب من العقلاء. المعنى الثاني منشأ هذا الاستحقاق، لماذا يمدحنا العقلاء إذا فعلنا هذا الفعل؟ لأنه عدل. الحكم العقلي العملي الحسن هو العدل. لماذا يذمنا العقلاء إذا فعلنا شيئا؟ لأنه ظلم. فالحسن والقبح هو العدل والظلم، منشأ استحقاق المدح والذم. هناك معنى يا. فالمعنى الأول للحسن والقبح هو استحقاق المدح والذم من قبل العقلاء. الثاني منشأ هذا الاستحقاق بأن المدح هو لأن عملي عدل، والذم لأن عملي ظلم. طيب بالمعنى الأول استحقاق المدح والذم من قبل العقلاء، المعنى الأول أخذ فيه العلم بالمنشأ. العقلاء ما يمدحون فعلي إذا ما علموا أنه عدل، والعقلاء لا يذمون فعلي إذا لم يعلموا أنه ظلم. إذن المعنى الأول للحسن والقبح قد أخذ فيه العلم بالمنشأ، أخذ فيه العلم بالمنشأ موضوعا للمدح والذم. يعني أنا إذا كنت جاهلا بأن هذا فعلي هو ضرب اليتيم تشفيا من أبيه، أتشفى من أبوه، أبوه كان يأذيني أضرب اليتيم، أنا جاهل بالمنشأ، جاهل بكون فعلي هو ضرب لليتيم، بل أعتقد أن هذا ضربي على الدف، على التنكة، على الكذا، على القدر، ما أدري هذا اليتيم هنا أنا قاعد نايم حاطين عليه شيء، ما أدري، أجهل بأن هذا ضربي عليه ضرب لليتيم. هنا الناس ما يذموني لأن أجهل بأن ضربي على اليتيم، ما يذموني. إذا أعلم أن ضربي هو ضرب لليتيم تشفيا من أبيه يذم. إذن المعنى الأول للحسن والقبوح وهو استحقاق المدح أو الذم من العقلاء، هذا قد أخذ فيه المنشأ، منشأ المدح والذم. إذا علمت أن ضربي هو ضرب لليتيم أنا أذم، إذا لا أعلم لا أذم. طيب
حديث عن الفعل مو عن الفعل.
إيه فعلي، هذا فعلي، هذا فعلي
عن الفعل. إيه؟
هذا الفعل إذا أنا، هذا الفعل إذا أنا أعلم أن هذا يتيم وقاعد أضربه أعلم يعني ظلم، أعلم أن هذا ظلم، الناس يذموني. إذا أنا ما أعلم أن هذا ظلم ما يذموني. إيه ما يذموني، مدح وذم. شوف مدح وذم مو فقط، مو قضية الضمان وعدم الضمان، فعلي ممدوح أو مذموم، فعلي ممدوح أو مذموم، استحقاق المدح من قبل العقلاء. هذا المعنى الأول، هذا المعنى الأول. متى يذم أنا إذا علمت أن فعلي، متى يذمون العقلاء إذا علموا، إذا علمت أن فعلي ظلم يذموني، إذا لم أعلم أن فعلي ظلم ما يذموني. أحسن. إذا المعنى الأول أنا أستحق الذم من قبل العقلاء، أستحق الذم متى؟ إذا أعلم أن فعلي ظلم إهنا يذموني، إذا لا أعلم أقول والله ما أدري، ما حد يذمني، ما حد يذمني، لا أعلم أن فعلي ظلم، لا أعلم أن فعلي ظلم. يعني واحد للطبيب الأسنان قال له سني يوجعني، شافه عرف السن اللي يوجعه، عرفة شلع غيره صار ظلو. هذا فعل يذم عليه لأنه يعلم أن هذا ظلم، هذا صحيح. فشلون يطلع الصحيح؟ هنا يذم. إذا اشتبه لا يعلم أن هذا هو صحيح، بل بناه هو المعيب، هنا لا يذم وإن كان ضامنا ضمان شيء آخر، أما لا يذم إذا لم يعلم. طيب، إذا التلازم بين حكم الشرع وحكم العقل هو بالمعنى الأول لحكم العقل أو بالمعنى الثاني؟ معنى الثاني فقط منشأ المدح والذم، فقط منشأ المدح والذم، وهو ظلم أو عدل. إن قيل بالأول أن حكم العقل العملي هو المعنى الأول، ويقول سيد خوي هذا حكم العقل العملي له معنيان. إن قلنا بأن حكم العقل العملي هو المعنى الأول لا يعقل الشك فيه، لأن موضوع استحقاق الذنب، موضوع استحقاق هو العلم أعلم بأن هذا ظلم. إذن إذا أعلم هذا ظلم، إذن لم يقع الفعل موقعه المناسب، وموضوع المدح هو العلم بالعدل، فقد وقع فعلي موقعه المناسب. فإذا شك أن فعله هل وقع موقعه المناسب أو لا، فلا يستحق مدحا ولا ذما، إذا خرج عن كونه بعد مو حكم عقل عملي، حكم عقل ما يستحق مدحا أو ذما إذا شك. المعنى الأول، معنى الأول، شوفوا كلام السيد الخوي لا نخرج عنه، كلام السيد الخوي يقول معنى الأول للحسن والقبح هو ما يستحق الإنسان عند العقلاء من المدح والذم، وهذا مستبطن لعلمه بأن فعله عدلا فيكون حسن، ظلما فيكون قبيح. إهنانا إذا أعلم بأن فعلي ظلم، إذا لم يقع فعلي هو الموقع المناسب فأذم، إذا أعلم أن فعلي عادل فقد وقع فعلي موقعه المناسب أمدح، إذا لا أعلم أن فعلي الذي وقع هو في موقعه المناسب أو ليس في موقعه المناسب، إذا بعد ما يجي لا مدح ولا ذم، إذا ماكو حكم عقلاء، ماكو حكم عقلي، ماكو حكم عقلي، لأن الحكم العقلي هو ما يستحقه من المدح والذم عند العقلاء. طيب، أما إذا قلنا هنا، إذا قلنا إن الحسن والقبح هو بالمعنى الثاني فقط، يمكن الشك هنا، يمكن الشك هنا، لأن منشأ استحقاق المدح والذم هو أمر واقعي، وهو عدل أو ظلم، فعلي عدل أو ظلم، هذا شيء واقعي، فهو يشك في أن فعل الواقع هو عدل، هذا فعل الذي وقع عدل أو ظلم، فعند ضربه لليتيم يشك في أن هذا الضرب الذي هو أمر واقعي، يشك في أن هذا الضرب الواقعي الموضوعي عدل أو ظلم، تأديب إذا وقع موقعه المناسب، تشفي من أبيه إذا ظلم، فعند ضربه لليتيم، انتبه أنا راح أضرب لك ماذا، عند ضربه لليتيم يشك في هذا الأمر الواقعي الموضوعي عدل أو ظلم، إذا يمكن أن يجري الاستصحاب. كيف؟ مثلا هذا اليتيم سوى فرد عمل يستحق التأديب، الضربة الأولى تأديبية، الثانية تأديبية، الثالثة أشك فيها أنه تأديبية أو تشفي. إذا تأديبية إذا وقع الفعل موقعها المناسب، إذا لا تشفي لم يقع الفعل موقعها المناسب. هاي ضربة الأولى تأديبية، الثانية تأديبية، والثالثة شلون، الرابعة شلون، الخامسة أشك في أنها تأديبية أو تشفي، أستصحب، يمكن الشك هنا. إذا حتى على مبنى السيد الخوئي الذي يرى أن الحسن والقبح له معنيان، بالمعنى الثاني يمكن الشك، وإن كان بالمعنى الأول لا يمكن الشك. النتيجة صار عندنا أن الحكم، أن المستصحب إذا كان دليل حكم عقلي يمكن الشك في الحكم العقلي، يمكن الشك في الحكم العقلي، سواء فسرنا الحكم العقلي بما فسره المحقق الأصفهاني من أنه أحكام العقلاء المشهورة، أو فسرناه بأن الحسن والقبح الذي هما أحكام عقلية عملية هما أمران ذاتيان فإننا نقول أن الشارع حينما وافق حكم العقل وافقه في الأمر الذاتي، إذا لحظ المصالح المترتبة على هذا الأمر الذاتي، المصالح المنكشفة بالأمر الذاتي، يمكن الشك في سعة دائرة تلك المصالح وضيقها. وإذا فسرنا بتفسير السيد الخوي الثاني، يمكن الشك في بقاء الحكم العقلي، لأن الضرب الأول تأديبي، الثاني تأديبي، الثالث تأديبي أو تجفي، هل وقع موقعه المناسب؟ إذا تأديبي موقعه المناسب، إذا مو تأديبي ليس موقعه المناسب، صار ظلم، فنستصحب بقاء الحكم العقلي. طيب، إذن الحكم العقلي الذي قال الشيخ الأنصاري بأنه لا يجري فيه الاستصحاب، لا يمكن أن يجري، سأفرض أحكام عقلية مثل الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية مرة ما عندنا بها شك ما يجري فيها الاستصحاب، مرة عندنا بها شك يجري فيها الاستصحاب، أو أيضا الأحكام العقلية ما عندنا بها شك لا يجري الاستصحاب، صار عندنا شك يجري الاستصحاب. طيب، فقد يقال لا، الأحكام العقلية العملية التي هي حسن وقبح لا معنى للشك فيها بنحو الشبهة الحكمية، لا معنى للشك فيها إلا في صورة واحدة، الأحكام العقلية العملية التي هي حسن وقبح لا معنى للشك فيها بنحو الشبهة الحكمية، نشك في الحكم إلا إذا لم يحرز الموضوع، إذا ما أحرز الموضوع نشك، إذا لم يحرز الموضوع نشك، كما إذا شك أن قبح الكذب مثلا ثابت للكذب مطلقا أو للكذب المضر أو الكذب غير النافع، هذا شو، فشك في الشبهة الحكمية للحكم العقلي، شك في الشبهة الحكمية متى يكون؟ إذا لم يحرز الموضوع، كما إذا شك في أن قبح الكذب ثابت مطلقا للكذب، حتى الكذب الذي يأتي منه ضرر أو لا يأتي، أو لا الكذب محرم، الكذب المضر غير النافع، أما النافع مو محرم، زين، إذا شك في الموضوع واحتمل دخالة قيد في الحكم العقلي، إذن لا معنى للاستصحاب. ليش؟ لأن الموضوع ما أحرز، وإحنا الاستصحاب عندنا شرط أن يكون شنو؟ الموضوع محرز، وحدة الموضوع، وحدة الموضوع، يعني هذه الزورية أمس كانت طاهرة، الآن أشك في بقاء الطهارة، فالموضوع واحد. أما في الأحكام العقلية العملية متى نشك فيها؟ نشك فيها إذا لم يحرز الموضوع. خب، فإذا شككنا في الموضوع واحتملنا دخالة قيد في الحكم العقلي، إذن لا معنى للاستصحاب لعدم إحراز الموضوع، لعدم إحراز وحدة الموضوع، لأن القيود في أحكام العقل العملي تقييدية لا تحليلية، حكم العقلي موضوع محدد في قيود، بمجرد أن نشك في قد إذا لم يحرز الموضوع، يعني اختلف الموضوع، يعني لم يكن الموضوع واحدا فلا يجري الاستصحاب. إذا أجوا وقالونا الاستصحاب لا يجري في الأحكام العقلية العملية لهذا السبب، هذا سبب آخر بعد، أن الحسن والقبح، أن الحسن والقبح الذي هو حكم عقلي شبهة حكمية، إذا شككنا في هذا الحكم متى نشك؟ نشك في صورة عدم إحراز الموضوع، إذا لم يحرز الموضوع إذا هذا موضوع آخر صار، فكيف نجري الاستصحاب من موضوع إلى موضوع آخر؟ ما يمكن، لأن الاستصحاب يشترط في جرياني وحدة الموضوع، والقيود في الأحكام العقلية العملية هي قيود تقييدية، يعني إذا زال قيد راح الموضوع، ما ندري أن الموضوع موجود أو لا. هذا الكلام يرد عليه، نحن نقبل أن القيود في أحكام العقل العملي هي تقييدية، نعم، القيود في أحكام العقل العملي تقييدية، ولكن الضابط في جريان الاستصحاب هو وحدة القضيتين عرفا بحسب الفهم العرفي، اتحاد الموضوع في القضية المتيقنة والقضية العرفية بحسب الفهم العرفي، لا دليل الحكم سواء كان عقليا أو رضيا، دليل الوحدة العرفية. مثلا انتبه هنا، العرف قد يرى، لما واحد يقول يجب تقليد الأعلم، حكم شرعي يطلب يجب تقليد الأعلم، هذه قضية عقلية مثلا، هذه قضية عقلية يجب تقليد الأعلم. طيب هاي الحيثية يجب تقليد الأعلم، ما هي هاي الحيثية هنا؟ العلم والاجتهاد، العلم والاجتهاد، والاجتهاد لأن الاثنين هنا هاي الحيثية تقييدية. طيب إذا وجدت اجتهاد وعلم أعلمية، أعلمية واجتهاد، وجد الحكم وجوب التقليد. إذا شك في الأعلمية أو شك في الاجتهاد لا يأتي الحكم، فهي الحيثية حيثية تقييدية لا يأتي الحكم. ليش؟ لأن الحكم إذا سرى من المجتهد الأعلم إلى من نشك في اجتهاده وفي أعلميته، يعني سرى الحكم من موضوع إلى موضوع آخر، ما يصير الحكم هذا موضوع، يجب تقليد المجتهد الأعلم. إذا عندنا 10 مجتهدين والأعلم، فإذا ثبت هذا المجتهد وأعلم يأتي الحكم، إذا أنا شك في كون مجتهد أعلم لا يأتي الحكم، وإلا إذا أجل الحكم يصير سرى الحكم من موضوع إلى موضوع آخر. طيب لما يقول يجوز الصلاة خلف العادل أو يجب قبول شهادة العادل، يجب قبول شهادة العادل أو يجوز الصلاة خلف العادل، هاي شنو؟ على حكم بلا شرعي، على حكم شرعي مو عقلي. طيب هاي الحيثية هنا شنو؟ حيثية العدالة أم تقييدية؟ يعني إذا وجدت العدالة نصلي وراء، ما وجدت ما نصلي، إذا وجدت العدالة نقبل شهادته، ما وجدت العدالة ما نقبل شهادته. أما إذا سرينا الحكم نقول حتى إذا مو عادل نصلي وراء، حتى إذا مو عادل نقبل شهادته، يعني أسرينا الحكم من موضوعه إلى موضوع آخر وهذا لا يجوز. هاي الحيثية تقييدية في نظر العرف. طيب أما إذا قال هكذا، قد يرى العرف أن الحيثية للحكم هي الوصف وهو علة للثبوت، شوفوا الحيثية للحكم هي الوصف وهي الوصف علة للثبوت، وهو حيثية تقييدية. هاي ثلاثة، مثل إيش؟ إذا تغير الماء بالنجاسة تنجس، تغير هو علة النجاسة، واضح هذا الوصف، إذا تغير الماء بالنجاسة تنجس، واضح هذا أن الحيثية ما تقييدية، فإن وصف التغير هو علة للتنجس، هي حيثية تقييدية أيضا، إلا أن العرف يرى زوال التغير لا يغير الموضوع، هذا اختلف عن الموضوعين السابقين، إذا زال التغير يبقى الموضوع هو هذا. فإذا الحيثية التقييدية مرة يرى العرف زوالها يزيل الموضوع، مرة يرى العرف الحيثية التقييدية زوالها لا يغير الموضوع، فوحدة القضيتين المتيقنة والمشكوكة نريد عرفي، عرف نريده. إذا كانت الحيثية تقييدية كالحيثية في الحكم العقل العملي، حيثية تقييدية، ولكن قد يراها العرف أنا غير مغيرة للموضوع، حيثية تقييدية ولكن غير مغيرة للموضوع، إذن يمكن جريان الاستصحاب. لا تقول الأحكام العقلية حيثياتها كلها حيثيات تقييدية، إذن إذا وجدت الحيثية وجد الحكم، إذا شك في الحيثية لا يوجد حكم، بعد ما نقدر نجري الاستصحاب، لأن يصير جريان الاستصحاب من موضوع إلى موضوع آخر، لا تقول هذا الحكي. فإن نريد وحدة الموضوع عرفي، وحدة الموضوع العرفي. فبعض الحيثيات التقييدية إذا زالت نعم لا يمكن جريان الاستصحاب عرفا، لأن القضية المتيقنة الفوكة اختلفت، مثل المثالين اللي ضربنا يجب تقييد الأعلم المجتهد الأعلم، أو يجب قبول شهادة العادي. هنا إذا شككنا في العدالة بعد ما نقبل الشهادة صار موضوع آخر، ولا يمكن جريان الحكم الأول إلى الموضوع الثاني، يصير جريان الحكم من موضوع إلى موضوع. أما في بعض الأحيان حيثية تقييدية وهي علة للحكم، مع هذا إذا زالت يرى العرف أن الموضوع باقي. فنرجع إلى كلام هؤلاء الذي قالوا الحيثيات في الأحكام العقلية العملية كلها تقييدية، فإذا شككنا في الحيثية لا يمكن جريان الاستصحاب، لأنه يكون من قبيل جريان الاستصحاب من موضوع إلى موضوع. عرب نقول مو هيك القضية، احنا نقبل أن أحكام العقل العملية حيثياتها تقييدية، ولكن الضابط في وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة العرف، الفهم العرفي مو شيء آخر. فقد تكون الحيثية المعقولة في الدليل تقييدية، ولكن العرف يرى بقاء الموضوع رغم زوال تلك الحيثية، لأنه يرى ما ارتفع لا يرى، لأنه لا يرى ما ارتفع ملاكا ومقوما، لا يرى ما ارتفع. إذا يرى ما ارتفع ملاك ومقوم بعد ما نقدر نجلس الاستصحاب، لأن القضية اختلفت، القضية المتيقنة وهي القضية المشكوكة. أما إذا كان لا يرى ما ارتفع ملاكا ومقوما، بل يراه حالة من حالات الموضوع غير الدخيلة في ملاك الحكم، فيمكن الشك ويجري الاستصحاب. إذا هذا عدم جريان الاستصحاب في الحكم العقلي، إذا كان هذا دليله أنه عند الشك تختلف القضية المتيقنة عن القضية المشكوكة، لأن حيثيات الحكم العقلي العملي تقييدية، فجوابه هذا. حتى إذا كانت حيثيات الحكم العقلي العملي تقييدية، لكن قد يراها العقل أنها ليست هي الملاك، ليست هي مقومة، فالقضية المتيقنة والمشكوكة تبقى واحدة عرفا وإن كانت الحيثية تقييدية. يأتي الكلام على الباقي غدا إن شاء الله.